أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ بتسره ومفهوم قوله عليه السلام في رواية علقمة المحكية عن المحاسن من لم تره بعينك يرتكب ذنبا. طبعا الرواية أيضا ضعيفة. من لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مجربا إلى آخره. قال الكلام في مستثنيات الغيبة. قال الشيخ بتسره أولا لا بد أن يعلم بأنه هذا الاستثناء لا ينحصر في عدد معين، بل كلما وقع التزاحم بين مصلحة احترام المؤمن بترك استغابته وبين مصلحة أقوى منها فهنا نعمل على أقوى المصلحة. فقال نعم استثنوا موردين، يعني استثنى الفقهاء موردين مع أنه لا يوجد فيهما الضابط المتقدم. المورد الأول هو المتجاهر بالفسق. قالوا أن المتجاهر بالفسق يجوز استغابته وإن لم تكن لمصلحة أقوى. هنا لا بد أن يقال بأنه تارة نبني على التعريف والضابط الذي اختاره الشيخ قدس سره للغيبة، وهو أن يكون الأمر مستورا وأن يكون مما يستنكف المستغاب وهو عند الناس، فلا إشكال ولا شبه أن هذا المورد يكون خارج موضوعا، لأن المفروض أنه هذا الفاعل متجاهر بهذا الفعل، وثانيا أيضا لا يستنكف أن يذكر بهذا الفعل أمام الناس، فخارج موضوعا وليس هو خروج تخصيصي، هو استثناء في الحكم فقط. ولكن إذا بنينا على ما هو المشهور بين الفقهاء كما تقدم من أن الغيبة هي ذكرك أخاك ما يكرهه، فهذه بعد لم يؤخذ فيها السابق، فيمكن أن تكون استثناء. فلهذا لعله نستطيع أن نصحح هذا الكلام من الشيخ حيث جعل المتجاهر بالفسق من مستثنيات الغيبة. هذا ليس على مبناه، كما أيضا ستظهر من بعض كلماته هذا المعنى. نعم على مبنى المشهور يمكن أن يقال بأن المتجاهر بالفسق ماذا؟ خارج تخصصا وحكما، تخصيصا وحكما، لا أنه خارج موضوعا وتخصصا. ثم صار الشيخ قدس سره بصدد بيان بعض الروايات والأدلة التي يستفاد منها أن المتجاهر بالفسق لا حرمة له لا غيبة له. انتهينا إلى رواية علقمة، حيث أن هذه الرواية يمكن أن يستفاد من مفهومها أنه لا غيبة للمتجاهر بالفسق، والرواية ضعيفة كما ذكرت. ما هو مضمون الرواية؟ شو يلتفتون الإخوة حتى لا نحتاج إلى التكرار. قال من لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل العدالة والستر. خب إذا صار الإنسان من أهل العدالة والستر ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أولا أن شهادته مقبولة، وثانيا أن غيبته تكون محرمة، استغابته تكون محرمة. إذن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام على فرض صدور الرواية رتب وجوب قبول الشهادة الذي هو حكم من الأحكام الشرعية، وحرمة استغابته الذي هو حكم آخر من الأحكام الشرعية. على ماذا رتبته؟ رتبته على أنه عادل ومن أهل الستر. يعني إذا كان الموضوع هو العدالة وكان الموضوع هو الستر، الأحكام المترتبة ما هي؟ وجوب القبول وحرمة الاستغابة. فهذان الحكمان من الوجوب والحرمة ترتب على ماذا؟ ترتب على وجود العدالة ووجود الستر في هذا الإنسان. هذه العدالة والستر على من أين حصلت؟ حصلت من أنه لم تره بعينك يفعل ذنبا ولم يشهد عليه شاهدا. هنا تارة نقول أنه يوجد عندنا حكمان، وهو وجوب قبول الشهادة وحرمة الاستغاثة. هذا الوجوب غير موضوع هذه الحرمة، وموضوع هذه الحرمة غير موضوع هذا الوجوب، وهذا هو اللف واللش. يعني وجوب قبول الشهادة لماذا؟ لأنه عاجز. حرمة الاستغابة لماذا؟ لأنه ستير مستور. وهذا معناه أن وجوب قبول الشهادة مترتب على العدالة، وأن حرمة الاستغابة مترتبة على ماذا؟ على الستر. خب مفهومها ماذا؟ أنه إذا لم يكن ستر فلا غيبة. واضح كيف استفدنا من المفهوم؟ ولكن بهذا الطيب، إما هكذا نقول، وإما أساسا نقول أن هذين الحكمين مترتب على هذين الموضوعين. يعني مو نأخذ هذا مترتب على هذا وهذا مترتب على هذا، نقول وجوب القبول وحرمة الاستغابة مترتب على أن يكون الإنسان عادلا ستيرا، أي أن هذين الحكمين مترتب على هذا الموضوع الذي هو العدالة والستر، وهذا هو الكون. واضح النتيجة؟ وهذا معناه أنه إذا لم يكن مستورا، وإذا انتفى أحد الشرطين، قلنا وجوب حرمة الاستغابة ووجوب القبول مترتب على ماذا؟ على العدالة والستر. وإذا فرض أحد الشرطين انتفى، يعني لم يكن ستيرا، فعد وجوب حرمة، لأن المشروط عدم عند انتفاء شرطه، وشرطه كان أن يكون عادلا ستيرا بنحو الكل، يعني الجمع بينهم، والمفروض أن أحدهما سقط لأنه ليس ستير وليس مستور، إذن لا تحرم استغاثته. واضح هذا؟ قال من لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه شاهدان فهو ماذا؟ فهو من أهل العدالة والستر. خب إذا كان من أهل العدالة والستر ما هي النتيجة؟ وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا، ومن اغتابه بما فيه، يعني وتحرم استغابته. لماذا؟ لأن من اغتابه خرج من ولاية الله ودخل في ولاية الشيطان، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله تعالى داخل في ولاية الشيطان. هذا هو القرار. كيف نستفيد المفهوم؟ قال دل على ترتب حرمة الاغتيار وقبول الشهادة على كون الإنسان من أهل الستر وكونه من أهل العدالة على طريق اللف والنشر كما تفهم، أو على اشتراط الكل أن نقول بأنه تحرم استغابته ويجب قبول شهادته. لماذا؟ لأنه عاجز مستور. خب إذا لم يكن مستورا ويسقط الحكم، يعني أنه لا تقبل شهادته وماذا؟ ولا تحرم غيبته. قال أو على اشتراط الكل بكون الرجل غير مرئي منه المعصية إذا لم تره بعينك يفعل ذنبا، ولا مشهودا عليه بالمعصية إذا لم يشهد عليه شاهدا. ومقتضى المفهوم هسه إما بالنحو الأول على طريق اللف والنشر، وإما بالنحو الثاني على طريق الكل. ومقتضى المفهوم جواز الاغتياب مع عدم الشرط، يعني مع عدم الستر. إذا انتفى أحد الشرطين فينتفي المشروط. إذا فرض أن المشروط وهو وجوب القبول وحرمة الغيبة مترتب على شرطين، فقد أحد الشرطين، ولا إشكال ولا شبه أنه تجوز غيبته ويسقط ذلك الحكم. وعلى كونه ومقتضى المفهوم جواز الاغتياب مع عدم الشرط، ولكنه يوجد في هذه الرواية إشكالان. الإشكال الأول تعرض له الشيخ رحمة الله عليه، والإشكال الثاني ماذا؟ لم يتعرض له. أما الذي تعرض له وهو أنه هذا الذي دار في ذهن الإخوة بالأمس، وهو أنه إذا كان الأمر كذلك، إذا لم تره بعينك يفعل ذنبا ولم يشهد عليه شاهدان فهو ماذا؟ فهو من أهل العدالة والستر. فإذا صار من أهل العدالة والستر فيجب قبول شهادته وتحرم غيبته. قل إذا رأيته يفعل ذنبا أو شهد عليه شاهدان، اثنين راحوا البيت جابوا يفعل ذنبا، فهو من أهل العدالة؟ لا. فهو مستور؟ لا، لأن المفروض أن العدالة والستر ما لا ترتبت، ترتبت على ما لم تره يفعل ولم يشهد. فإذا رأيته يفعل فليس من أهل العدالة وليس من أهل الستر. خب إذا لم يكن من أهل العدالة والستر فتجوز استغابته. طيب وين الضابط المتقدم من أنه إذا دخلت إلى البيت ورأيته يفعل فعلا لا يجوز لك أن تخرج متى تظهر له ذلك؟ هذا هو الإشكال الأول في الرواية. الإشكال الأول أن الرواية رتبت حرمة الاستغابة على أن يكون الإنسان عادلا، قالت فهو من أهل العدالة والستر فهو ماذا؟ فتحرم غيبته. يعني إذا لم يكن الإنسان عادلا تجوز غيبته؟ لم يلتزم أحد بهذا أنه يشترط في حرمة الاستغابة أن يكون المستغاب عادلا، يعني يكون مؤمن حتى لو كان فاسقا. واضح الإشكال الثاني؟ فالإشكال الأول يكون يشمل حتى بعض موارد الغيبة، الإشكال الثاني يقيد يقول الغيبة أساسا حرام في أي مورد إذا كان المستغاب عادلا. وقد ثبت أن الأمر ليس كذلك، المؤمن حتى لو كان فاسقا ولكن متسترا بفسقه لا يجوز للإنسان أن يستغيبه في ذلك. فلهذا الشيخ الآن متوجه إلى الإشكال الأول ليدفعه، يقول نعم غير المتجاهر خرج بالدليل الخاص، غير المتجاهر لا تجوز غيبته، المتجاهر دلنا على أنه تجوز غيبته، ولكن الرواية مطلقة تشمل المتجاهر وغير المتجاهر على حد سواء. قال خرج منه غير المتجاهر، يعني من هذا الخبر من هذا الإطلاق خرج ماذا؟ غير المتجاهر. لماذا خرج؟ بالأدلة التي دلت على أنه حرام، أنه إذا من كشف أمرا مستورا إلى غير ذلك من الروايات التي قرأناها. خرج منه أي من هذا الخبر أو من إطلاق هذا الخبر غير المتجاهر. هذه ممكن ولا نتحرك شوية تحن أحرق بل أحسن. خرج منه غير المتجاهر، فإذا هنا خرج منه غير المتجاهر، هذا إشكال عن هذا، هذا جواب عن هذا الإشكال الأول الذي ذكرناه، وهو أنه قب إطلاق الرواية يشمل المتجاهر وغير المتجاهر. أجاب عنه ماذا؟ أنه غير المتجاهر خرج بدليل خاص. بس إشكال آخر على الرواية، مو الإشكال اللي احنا ذكرناه، إشكال اللي احنا ذكرناه الشيخ لا يتعرض له، إشكال آخر في الرواية. ما هو؟ يقول القائل بأن قوله ومن اغتابه هذا مو عطف، هاي جملة جديدة، هاي الجملة هكذا الرواية تقول، الاستدلال يتم إذا قلنا هكذا، من لم تره بعينك يرتكب ذنبا. الشرط وين هنا؟ هذه من أداة الشرط، تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه شاهدان. جواب الشرط ما هو؟ فهو من أهل العدالة والساتر. خب هذه ومن اغتابه هذه عطف على الجزاء لأنه جملة مستقلة. هنا لقائل أن يقول أساسا هذه الجملة مستقلة ما مرتبطة بتلك الجملة، أنت لماذا تربطها بذلك حتى تستفيد منها المفهوم وأن المتجاهر يجوز استغابته؟ تريد أن تقول من اغتاب مسلما بما فيه خرج من ولاية الله ودخل في ولاية الشيطان، هذه لا ارتباط لها بالمتجاهر وغير المتجاهر. نعم إذا قلنا هذه ومن اغتابها معطوفة على الجزاء التي هي فهو من أهل العدالة والستر، يمكن استفادة المفهوم بأن المتجاهر يجوز غيبته. واضح الإشكال؟ هل ترجم ولا احنا يوم يعني اذا الاستدلال بهذا الخبر بمفهوم رواية علقمة متى يتم؟ إذا كانت الواو عاطفة على الجزاء، أما إذا كانت جملة استئنافية جديدة إذا لا يمكن استفادة المفهوم منها للقول بجواز غيبة المتجاهر بالفسق. الشيخ رحمة الله عليه عن هذا الإشكال يقول لا، ظاهر الجملة أن الواو عاطفة لا أنها جملة مستأنفة، وإلا لا معنى أن الإمام سلام الله عليه استدمر من عندياتي يذكر جملة مستأنفة ما مربوطة بالكلمات السابقة. يقول وكون قوله ومن اغتابه إلى آخر الجملة جملة مستأنفة غير معطوفة على الجزاء، هذا القول خلاف الظاهر، بل هذه الجملة مو مستأنفة مو جديدة بل هي معطوفة على الجزاء، فإذا صارت معطوفة على الجزاء تكون متركبة على الجزاء. هذا خبر آخر. الظاهر خلاف الظاهر، ثم إنه إذا اتضح إلى هنا الدليل على جواز استغاثة المتجاهل بالفسق. الآن ندخل في التفصيلات وفروع متعددة. من الفروع قال ثم إن مقتضى إطلاق الروايات، حتى إما مقتضى إطلاق المدلول المضافي أو المدلول الالتزامي الذي هو المفهوم، مطلق مقتضى إطلاق الروايات جواز غيبة المتجاهر فيما تجاهر به ولو مع عدم قصد غرض صحيح. تقال أن يقول أنه أنا يجوز لي أن أغتغيب المتجاهر بالفسق بشرط أن يكون لي غرض صحيح وهو أنه أردعه عن المنكر، أو حتى لو لم يكن عندي هذا الغرض الصحيح يجوز لي مطلقا أن أذكر المتجاهر بالفسق بالذنب وأن أستغيبه حتى لو لم يكن غرضي صحيحا، بل كان غرضي التفكه منه، بل كان غرضي فتك عرضي، هذا ممكن أو لا؟ يقول مطلق الروايات مطلقة من هذه الجهة، يعني يجوز للإنسان أن يستغيب المتجاهر بالفسق سواء كان له غرض صحيح من الغيبة أو لم يكن له غرض صحيح من الغيبة، كما لو أراد أن يتفك منه الناس أو أراد أن يفتك عرضه نحو ذلك. يقول ومقتضى إطلاق ثم إن مقتضى إطلاق الروايات جواز غيبة المتجاهر فيما تجاهر به ولو مع عدم قصد غرض صحيح. ثم يقول الشيخ ولم أجد من قال باعتبار قصد الغرض الصحيح. شنو عندكم أنتم؟ وأنتم؟ باعتبار قصد، هاي ألف لام زائدة، باعتبار قصد الغرض الصحيح، وهو ما هو الغرض الصحيح؟ وهو ارتداعه عن المنكر. هل يشترط أن يكون بهذا القصد؟ يقول لا يشترط أن يكون، حتى لو لم يكن بقصد ارتداعي ذلك المتجاهر بالفسق عن المنكر أيضا يجوز استغاثته. نعم، يقول نعم في بعض عبارات الشهيد الثاني لعله وردت في العبارات السابقة، الآن موردها ما أدري وين، في بعض عبارات الشهيد الثاني ورد على أنه يشترط في استغابة المتجاهر بالكس أن يكون لغرض ردعي على المنكر، أما إذا لم يكن لهذا الغرض فلا داعي له. قال نعم، تقدم عن الشهيد الثاني احتمال اعتبار قصد النهي عن المنكر في جواز سرب المتجاهر، مع اعتراف الشهيد الثاني بأن ظاهر النص والفتوى عدم الاعتبار. إذن الفرع الأول أنه هل يشترط في جواز استغابة المتجاهر بالفسق أن يكون هناك غرض صحيح وهو رجعه عن المنكر من المستغيب أو لا؟ قلنا أنه لا يوجد دليل على ذلك. وهل يجوز، هذا فرع الثاني، وهل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به أو لا يجوز؟ يعني هذا الإنسان متجاهر بشرب الخمر، إلا أنه متستر بالسرقة. أنا عندما أستغيب هل يجوز أن أستغيبه بشرب الخمر وبالسرقة، أو لا بد أن أختصر على ما تجاهر به؟ هنا يقول الشيخ رحمة الله عليه قول يقول أنه مطلق، أنه يجوز مطلق. قول يفصل يقول بأنه إذا كان ذلك المتستر به أحل قبحان فيجوز، لأنه إذا هذا الإنسان لم يكن يكره ما هو أعظم قبحان أن يظهر، يكره أن يظهر ما هو أقل قبحان، ومن باب الأولى لا يكره أن يظهر ما هو أقل قبحان. فإذا قال وهل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به؟ قال صرح الشهيد الثاني وغيره بعدم الجواز، أنه لا يجوز أن يستغاب أن فيما لم يتجاهر به، إلا فيما تجاهر به يمكن أن تستغاب لأنه لا يكره، أما فيما لم يتجاهر به لا يجوز مطلقا، أعم من أن يكون أعظم أو أن يكون أحقار. هذا قول في المسألة. قول يقول مطلقا، هذا القول الثاني في المسألة. قول يفصل بين أنه ما تجاهر به إذا كان أعظم فلا يجوز، وإذا كان أقل فيجوز. قال ولو صرح الشهيد الثاني وغيره بعدم الجواز، وحكي عن الشهيد أيضا، يعني حكي عن الشهيد الأول، أو حكى أي الشهيد الثاني عن الشهيد الأول ذلك، يعني أنه لا يجوز استغاثته فيما لم يتجاهر مطلقا. وظاهر الروايات النافية، الشيخ يقول بأنه نحن عندما نرجع إلى الروايات نجد أنها تقول أن المتجاهر لا حرمة له، وإذا لم تكن له حرمة سقطت حرمته، إذن يجوز استغابته فيما تجاهر وفيما لم يتجاهر، لأنه لا حرمة له سقطت حرمته عن الاعتبار. من ألقى جلباب الحياء فلا حرمة له ولا غيبة. ظاهر الروايات أنه تجوز استغابته ماذا؟ مطلقا، أعم أن يكون مما تجاهر به أو لم يكن متجاهر به، أعم من أن يكون لم يتجاهر به أعظم مما تجاهر به أو أقل مما تجاهر به. يقول وظاهر الروايات النافية لاحترام المتجاهر وغير الساتر هو الجواز، يعني جواز مطلقا، هذا هو القول الثاني. واستظهر هذا القول، يعني استظهر الجواز مطلقا، واستظهره صاحب الحدائق في الحدائق من كلام جملة من الأعلام، وهو كتاب واقعا هواي مفيد. الإخوة إذا يقدرون يطالعون هذا الكتاب بدقة، لأنه من حيث الاستدلال الفقهي رحمة الله على شيخ يوسف البحراني من الكتب الدقيقة في الاستنباط الفقهي، اللي بعد قواعد وقوانين أصولية هو ما تلقى هناك، لأنه هو واحد من محققي المحدثين والإخباريين الذين لهم استدلال جيد في الفقه الإمامي، شمهم الاستنباطي، فهمهم لروايات أهل البيت كثير جيد. شيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه، الإخوة هذه الدورة يخلوها في البيت ويطالعون كتاب مطالعة، يجعلون من الكتب الفقهية التي تطالع كتاب الحدائق لشيخ يوسف رحمة الله عليه. قال واستظهره في الحدائق من كلام جملة، رحمة الله على صاحب الحدائق، يذكر في المقدمة مقدمة من صفحة في قواعد الأصول، يقول هذه كافية للاستنباط، ويستنبط كل الفقه أيضا على هذه المقدمة الأصولية اللي ما تتجاوز 12 مقدمة أو 14 مبذهني 10-12 مقدمة في يذكرها في أول حدائق، يقول هذه كافية للاستنباط بدليل وشاهد على ذلك أني سأستنبط كل الفقه على هذه المباني بلا احتياج إلى دورات أصولية 20 سنة و 30 سنة. واستظهره في الحقائق من كلام جملة من الأعلام، وصرح به بعض الأساطير أيضا، إلا أن الشيخ رحمة الله عليه يقول وينبغي إلحاق ما يتستر به، وينبغي إلحاق ما تستر به بما تجاهر فيه إذا كان دونه في الحقوق. هذا القول يقول لمن؟ للقائلين بالمنع. القائلين بالمنع قالوا ماذا؟ قالوا أنه يجوز أن يذكر فيما تجاهر به، أما فيما لم يتجاهر به فلا يجوز أن يذكر مطلقا. الشيخ يقول لا، مطلقا لا تقولون، لا بد أن تقيدوا تقولون فيما تجاهر به يجوز وفيما لم يتجاهره أقل قبحا أيضا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الإنسان إذا لم يكن يستنكف بأن يظهر عيبه الأعظم فكيف يستنكف أن يظهر عيبه العظيم؟ طبعا فيه مناقشة، لعل الإنسان في بعض الأحيان عند الشارع ذنب الكذائي عظيم، ولكنه ماذا؟ ولكنه عند الشارع ليس بعظيمين. عفوا، عند العرف افترضوا أنه عظيم، ولكن عند الشارع ليس بعظيم. فهنا افترض ما تستر به ماذا؟ عند العرف أقل، ولكنه عند الشارع ماذا؟ أعظم، فلا يقبل أن يظهر بذلك. أو حتى لو كان عند الشارع، افترضوا بأن شرب القام أعظم من السرقة، افترضوا. أو أن اللواط على الله أعلى أعظم من السرقة، افترضوا ذلك. ولكنه هذا الإنسان عند السرقة أيضا، والسرقة التي هي أقل من اللواط لا يقبل أنه يظهر أمام الناس أنه سارق، لكن إذا قيل له لا أقبل. فلا تلازم بين أنه إذا قبل أن يظهر بالأعظم إذن يقبل أن يظهر بما هو أقل قبحا. إذن هذا لا يمكن أن ينبغي أن يقال هالشكل، لا مو هالشكل. لابد أن نرجع إلى الدليل، نرى أن الدليل ماذا يقول. هل يقول بأنه فيما تجاهر به فقط أو مطلقا أو التفصيل؟ ثم يقول وينبغي إلحاق ما تستر به المتجاهر بما تجاهر فيه، أي المتجاهر إذا كان دونه، يعني ذلك الذي تستر دون الذي تجاهر في القبح. فمن تجاهر باللواط العياذ بالله جاز اغتيابه بالتعرض للنساء الأجانب، باعتبار أن التعرض للنساء الأجانب مثلا النظر إلى الأجنبيات، وهذه ليس حرمته في الشريعة بمنزلة حرمة اللواط مثلا. ومن تجاهر بقطع الطريق صار من قطاع الطريق، قد جاز اغتيابه بالسرقة، لأن قطاع الطريق حكمه في الشريعة يتضح أنه قاطع الطريق والمفسد في الأرض أعظم جناية وأعظم ذنبا ممن؟ من السارق. جاز اغتيابه بالسرقة. ومن تجاهر بكونه جلاد السلطان يقتل الناس وينكلهم، ينكل لعله بمعنى يعاقبهم، وإن كان ذكر بعضهم إذا كان بمعنى يعاقبهم ينكل بهم لابد أن تأتي بهم، تأتي ماذا؟ لأن نكلة تتعدى بالباء بحرف الجر باء، نكلة بهم، أما نكلهم ما تتعدى بنفسها. على أي لحوة وينكلهم، هنا جاز اغتيابه بشرب الخمر إذا كان هذا الإنسان جلاد السلطان يقصد ظلما، ويجوز اغتيابه بغير ذلك. ومن تجاهر بالقبائح المعروفة كالزنا واللواط والكذب والسرقة جاز اغتيابه بكل شيء. ومن تجاهر بالقبائح المعروفة جاز اغتيابه بكل قبيحين. يقول الشيخ رحمة الله عليه ولعل هذا هو المراد بقوله عندما قال الإمام بمن ألقى جلباب الحياء، لا من تجاهر بمعصية خاصة، مراد من تجاهر من ألقى جلباب الحياء، يعني لا يستنكف أن تنسب إليه أي معصية وهو ظاهر لكل المعاصي، مو مراد من ألقى جلباب الحياء يعني أنه يفعل معصية كشرب الخمر متجاهر بها، هذا لا يسمى ألقى جلباب الحياء، لكنه متستر في كل الأمور الباقية. هذه الخصلة معروفة عنه، وهو أنه يأكل الربا، هذه كثير موجودة همتين هنا، موجودة في العراق كانت موجودة، أنه الإنس يأكل الربا ولكنه تجد صلاته ملتزم بها، صومه أعماله الخيرية ملتزم بها. خب هنا فيما يرتبط بأكله الربا هذا متجاهر لا يشفع على أحد. هسه افترضوا في بيته عند معاصي أخرى ولا يصل عليه أحد، هنا هل يجوز مثلا أن يستغاث فيما تستر به؟ يقول هذه الرواية لا تشمل أولئك، هذه من ألقى جلباب الحياء يعني فعل كل المعاصي. طبعا إذا فعل كل المعاصي إذن لا يستحي من الله ولا يستحي من الناس، لأنه كثير من الناس يستحون، لا يستحون من الله ولكن يستحون من الناس، بينه وبين الله عنده استعداد أن يعصي، ولكنه بينه وبين الناس هذا ماذا؟ لا يوجد عنده استعداد أن يعتبر الله غائبا مشاهدا. طب إذا كان يعتبر الله شاهدا طب لا معنى لحضور الناس وعدم حضور الناس. ومن هنا يتضح أنه كثير نحن من الأعمال
التي نقوم لا نقوم بها في المجتمع هذه مو خوفا من الله سبحانه وتعالى، هذه مو إطاعة لله سبحانه وتعالى، وإنما حتى لا يصدق اعتبارنا في المجتمع. وبس أستاذ متصدي لدرس الأخلاق أو متصدي للفقه وفلسفة وعرفان وكذا، وهذا يعرف بين الناس هماتي لأنه لا يلتزم بالأحكام الشرعية، هذا يسقط اعتبار أستاذي تسقط، هذا مو يبقى أن الله سبحانه وتعالى. وإلا لو كان تنافي ما أكو ما عنده دليل على أنه أيضا لم يكن يفعل تلك الأفعال. في هذا إذا تتذكرون أن إمام الأمة رحمة الله تعالى عليه قال في بعض كلماته، قال أنا لا أعلم، أنا لا أطمئن إلى نفسي أنه لو أن الله سبحانه وتعالى سلمني مقاليد الجنة والنار، مفاتيح الجنة والنار، قال هذا مفتاح الجنة بيدك إذ أردت أدخل، وهذا مفتاح النار أيضا بيدك إذا ما تريد أن تدخل. أنا لا أعلم، هو كان يقول أنا لا أعلم أني كنت أصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، لأنه مفتاح الجنة بيدك. إذا كل أعمالنا على خير التقادير مو خوفا من الله، وإنما هي ماذا؟ مو إطاعة لله، وإنما هي إما خوفا من الله وإما طمعا في الجنة. وهذه بتعبير الإمام الصادق وبتعبير الإمام أمير المؤمنين، فتلك إما عبادة الأجراء وإما عبادة ماذا؟ التجار. إذا خوف طمعا في الجنة فتاجر، أنت مو منظورة الله سبحانه وتعالى، انت منظورك انه الدنيا اعيس فتبيت وضيع حصل في الآخرة فتبيت جيد، هذا منظورك مو منظورك الله. انت منظورك انه هنا احنا نترك هذا حتى لا ندخل لك نار جهنم. فاذا كان خوفا من النار فتلك عبادة الاجراء، وان كانت طمعا في الجنة فتلك عبادة التجار. أما ذيك العبادة اللي تقول حتى في دعاءكم أي تقرأ جنابه أنه حتى أنت لو أدخلت للنار فأنا أخبر أهل النار بأني أحبك بأني كذا وكذا، ذيك الحالة أنت تتصور أساسا المولى يحرقك بالنار ومع ذلك تقول أنا ما قاطع يدي عنك أنا أحبك إلى الآن. هذيك بعد هسه قطعا احنا ما نوصل إلى تلك المقامات، ولكن لاحقا لحماتنا هذني ألا فأعينوني، من قدرون من قدرون، ألا فأعينوني بالصبر والاجتهاد، أعينون إذا الله عنه ويتأمل في هذا أطمئن أنه قد يوم تكون حسرات علينا هذه العلوم هذه الأوقات اللي صرفناها، وذلك الوقت بعد يوم الحسرة والندامة بعد رب ارجعون ما بي كلا، بل في بعض الأحيان اخسروا كلمة تقال تعلمون للكلب، يعني الله سبحانه النداء الإلهي يأتي نداء لكلاب أهل النار، هذا معناه أنهم هناك يكونون كلاب أهل النار. حاولوا أنه واقعا أنه دائما تمزجون العلم بالعمل، دائما عندما تأخذون هذه العلوم أساسا الهدف يكون الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الهدف يكون أنه أنا لماذا أدرس، وكان أدرس هذني أنا قد يوم خوف توب علي الوسادة وأصير متصدي لكذا وأصير مرجع وأصير كذا، أطمئنوا أنها كلها اعتبارات وستكون حصرات علينا يوم القيامة. توجهوا إلى هذه النقاط، فإن الشيطان لا يأتي إلى طلبة العلم بأن يقول له اذهب اسرق، اذهب اكذب، اذهب قم بالعمل الكذائي، لا يعلم أن الطلب الذي وقع في هذا الصراط بعد كذب وزنا ولواط وكذا هذا ما يصدر منه، هذه من البديهيات أنه ما يصدر منه، لكن لابد أن يأتيه بمسارد أخرى، سيأتي إما بالحسد، يأتي إما بألف طريق وطريق يأتي إليه من ذاك الطريق. قال ولعل هذا هو المراد بمن ألقى جلباب الحياء، لا من تجاهر بمعصية خاصة وعد مستورا بالنسبة إلى غير تلك المعصية كبعض عمال الظلمة، حيث أنهم نجدهم أنهم لهم معصية مشهورين به وأنه عامل للظالم يقوم بالفعل كذلك، وفي بيت أما عدة معاصر أخرى ولكنه معروف بين الناس بالستر والعفاف والصدق. قلنا لا يريد أنه يعرف بغيره. أنا دخلت إلى بيته رأيته أيضا شارب للقمر، هل يجوز لي أن أستغيبه بذلك؟ يقول لا، لأن هذا متجاهر بمعصية ومتستر بمعاصية أخرى فلا يجوز. ثم المراد بالمتجاهر من تجاهر بالقبيح. هذا قيد آخر نذكره، وهو أنه نحن عندما نقول أنه المتجاهر بالفسق تجوز استغابته، المتجاهر بالفسق عندي لا المتجاهر بالفسق عنده. كثير من الأحيان أنه أنا أتصور أن هذا عمله فسق، وإلا هو في واقعه لا يتصور أن عمله فسق، لا يرى أنه خرافة، كما لو كان عنده شبهة عقلية، كما لو كان أنه عنده شبهة موضوعية. أنا أعرف أن هذا يأكل أرض لحم الأرنب، وأفترض أما بالاجتهاد واصل إلى أنه أكل الأرنب جائز، أو بالتقييد يقلد من يقول بجواز لحم أكل الأرنب. سأفترض كل الفقهاء الآخرين يقولون ماذا؟ يقولون أن لحم الأرنب حرام. فأنا بالنسبة إليه هذا فسق حرام، لكن بالنسبة إليه حرام، فإما اجتهادا وإما تقليدا. أو لعله أساسا قاصر مبذل أنه أكل لحم الأرنب أساسا حرام، مبذل هذا المطلب، هذا بالنسبة إلي متجاهر بالفسق، أما بالنسبة له هل هو متجاهر بالفسق؟ أو أشوفها شبهة موضوعية مو شبهة قسمية. من قليل أنه يشرب هذا الإناء الذي أمامه وهو كامل الاعتقاد أنه ما أنه ماهر. أنا أعلم بأنه هذا خطأ، وأنا أعلم أنه مرة ومرتين متكرر عنده ولا يعلم سيسكوه ولا يعلم، هذا فسقا بالنسبة لي لا بالنسبة إليه. ومن هنا نشترط أن الذي يجوز استغابته لابد أن يكون فسقا عنده مو فسقا عندي. وإلا لو كان الأمر كذلك نجاز لكل أحد أن يفسق الآخرين باعتبار أن تقليده يختلف عن تقليد الآخر. وزيد بن أرقم السلم وياه بأنه أهل الكتاب محكومون بالطهارة المرجع الكذائي، أو افترضوا أن أهل الكتاب مساس اليد فيهم وإن كان لا يوجد بالنسبة هذا البقية، لكن افترض أنه المصافحة مع المرأة الأجنبية إذا كانت من أهل الكتاب فجائز، وأنا وجدت زيد من الناس يصافح الأجانب من غير المسلمين، وهذا بالنسبة إلى تقليدي أو اجتهادي فسق، لكن بالنسبة إلى تقليدي أو اجتهادي ليس فسق. لهذا عندما قال ثم المراد بالمتجاهر من تجاهر بالقبيح بعنوان أنه قبيح عنده عند المتجاهر، فلو تجاهر بالقبيح مع إظهار محمل له، لو قال بأنه هذا ليس بقبيح إما اجتهادا إما تقليدا وإما أساسا مبذل أنه حرام هذا وقبيح، مع إظهار محمل له، وهذا المحمل لا يعرف فساده إلا القليل، وبيقول بأني أنا مضطر لأني صرت عامل من عمال الظلم، وافترضوا ثلاثة أربعة يعرفون بأنه لا مضطر ورايح مقدم على هذا العمل ورايح فر في مديرية الأمن، أنا أدري بأنه هو رايح يقدم، وفيهم ثلاثة يعرفون، لكن هو يقول أعلموا كذا أني اضطرت إلى ذلك إلى آخرين. هنا يقول بأنه إذا كان الأمر كذلك هنا أيضا لا تجوز استغابته إلا من نواحي أخرى، مع إظهار محمل لا يعرف فساد ذلك المحمل إلا القليل، كما إذا كان من عمال الظلمة وادعى في ذلك عذرا، وافترض أن ذلك العذر كان مخالفا للواقع ولكن كان مسموع، يعني عندما يقول مضطر هذا العذر مقبول وإن كنت أنا أعلم أنه ماذا وغير مسموع، أو ادعى عذرا مخالفا للواقع وهو غير مسموع منه أيضا لا تجوز استغابته. تارة أن هذا العذر الذي يذكره مخالف للواقع ولكنه مسموع، وأخرى أنه غير مسموع حتى، يقول حتى في هذا المورد لا تجوز. لم يعد متجاهرا، نعم لو فرض أن هذا الاعتذار الذي قدمه بمكان من الوضوع والفساد يعرفه أدنى إنسان هذا كلمة، لو كان ذلك المحمل الذي يذكره والعذر الذي يذكره بمكان من الوضوع والفساد، نعم هنا يسمى متجاهر بالفسق ولا يقبل منه هذا العذر. نعم لو كان اعتذاره واضح الفساد لم يخرج عن المتجاهر. فرع آخر، لو فرض أن هذا الإنسان متجاهر في منطقته ولكنه ليس متجاهر في المناطق الأخرى، وهذا عادة يحصل، فالمثال الذي يذكره هو رحمة الله عليه فهو أنه الإنسان في محلته ومعروف بأعمال مخالفة للشرع، لكن عندما يذهب في قافلة من 200-300 نفر إلى الحج، فهذه القافلة تركب من 20 منطقة، من 20 محلة، فهو في محلة معروف، إلا أنه في 20 محلة مو معروفة. فهل تجوز استغاثته في المحلات والمناطق التي ليس هو متجاهل فيها بالبيت أو لا يجوز؟ إلا إذا علم أنه لا يستحق أن يظهر عيبه بالنسبة إلى هؤلاء، أما إذا لم يعلم ذلك فلا يجوز. قال: ولو كان متجاهرا عند أهل بلده أو محلته مستورا عند غيرهم هل يجوز ذكره عند غيرهم؟ يقول: ففيه إشكال. وجه الإشكال ماذا؟ من إمكان دعوى ظهور روايات الرخصة في من لا يستنكف عن الاطلاع على عمله. هذا هو الذي استفدناه، أنه لا يستنكف أن يذكر بهذا العمل. خب هذا الإنسان إذا شككنا أنه يقبل أن يذكر في محلة الأخرى بهذا العمل أو لا يقبل، لأنه يستنكف في محلة لا يستنكف، أما أنه في محلة أخرى في مكان آخر في نوع آخر فلا يقبل هذا المعنى. بس أنا أعلم من هذا الإنسان أنه كان في منطقة بالعراق هذا وضعه، لكن الآن خب الحمد لله تعالى إجهنا نهماتنا ولعله له ذلك الفعل، لكن متستر به وأحد لا يعلمه، لأنه إذا ثاب عنه هناك بحث آخر، وهو أنه حتى لو كان متجاهرا عند الجميع وثاب عنه هل يحق له أن أعيره بما كان منه؟ يقول: لا يجوز. لا أعترف أنه في محلتي كان يشرب الخمر، والآن هنا أيضا أنا أعلم وكان مشهور هنا وهنا أيضا يشرب الخمر، لكنه لا يعرفه أحد، معروف بالظاهر أنه كذا، نصح مستشير ونحو ذلك من الأمور مو موجودة، جرح وتعديل مو موجود، هل يجوز أن أذكر مع أني أعلم الآن أيضا يشرب الخمر؟ لا يجوز، إلا إذا علمت أنه لا يستنكف ظهور ذلك المقلاب. قال: بل فضله
هو سارق ليس منطقة، أقول مثلا لأنه كشف وليس منطقة ولأنا حتى يقول أنا أعرفها،
يجب هذا الذي يجب هذا باعتبار أنه تعلم أنه إذا أخفيته فهذا يؤدي إلى أنه تتحقق سرقات، بل هذا لا، هذا يجب، هذا يجب عليك الإخبار. لا مثل مثال لي غرق شارب خمره، الآن ما كان يشرب خمره معروف في المنطقة كذائية أنه شارب خمره، الآن من جهنانا أيضا مو منقطع عن هذا، ولكنه متستر لا يعلمه أحد، هم لا مطلوب للشهادة ولا مطلوب أنه يتزوج من مكان ولا كذا، هل يجوز لك أن تستغيب هذا الإنسان أو لا يجوز؟ بلي
إذا
صنع عقل بلي هذا عنوان، يعني إذا تصورنا أنه هذا يلزم منه فساد آخر في عنوان ثاني، إحنا نتكلم الآن بالعنوان الأولي، يعني أنه إذا لم يلزم منه أي فساد آخر هل يجوز أو لا يجوز؟ بحث في ذلك. أما أسرد أن ولي الأمر قال بأنه من يعلم يجب أن يأتي ويخبر، يجب هنا بعنوان أن ولي الأمر أمر بذلك وأنا أعلم. قال: ففيه إشكال من إمكان دعوى ظهور روايات الرخصة في من لا يستنكف عن الاطلاع على عمله مطلقا، فرب متجاهر في بلده متستر في بلاد الغربة أو متستر في طريق الحج والزيارة، لماذا؟ لئلا يقع عن عيون الناس. وبالجملة فحيث كان الأصل في المؤمن الاحترام على الاطلاق. يقول السيد الطوي حفظه الله في كتاب في كتاب شرح المكاسب اليه، يقول بانه بل يقول هناك بانه ونعم ما قال الشيخ اساسا واقعا. طبعا السيد الطوي يناقش كل الادله الداله على جواز استغاثه المتجاهل، يقول كلها ضعيفه السند وضعيفه الدلاله، لا يوجد عندنا دليل على جواز استغاثة المتجاهر في الحيث. قال شلون؟ ثم إذا دل فالأصل في المؤمن الاحترام إلا ما دل دليل على الخروج. إذا بعد إطلاق أن نتمسك بالإطلاقات لا، هذه لا محل لها. لهذا عندما يصل إلى هذه العبارة يقول: ونحن ما قال الشيخ أن الأصل في المؤمن الاحترام إلا إذا دل دليل. طبعا المؤمن أعم من البعض العادل والفاسق، الأصل في المؤمن الاحترام وعدم جواز انتهاك عرضه إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك. وهنا نعلم أنه في منطقته هذا لا يستيقظ أن يظهر عيبه وفسقه، ولكن في مناطق أخرى لا نعلم بذلك. الأصل فيه الاحترام، فالأصل في كل مورد شككنا الأصل عدم جواز الغيبة، يعني الاشتغال مو الضرائع. قال فبالجملة فحيث كان الأصل في المؤمن الاحترام على الإطلاق، إذن وجب الاقتصار على ما تيقن خروجه من هذا الإطلاق، فالأحوط الاقتصار على ذكر المتجاهل بما لا يكرهه لو سمعه ولا يستنكف من ظهوره للغير. بعد الفروع السابقة أيضا تتضح أنه إذا تجاهر بفسق ولم يتجاهر بفسق آخر، سواء كان أقل أو كان أعظم، أيضا لا. الأصل ماذا؟ أنه فيما تجاهر به يجوز، وفيما لم يتجاهر به أعم من أن يكون أحقر أو يكون أعظم أيضا لا يجوز، أنه لا نشك أنه يقبل وأن يعلم أن يظهر عليه الناس أو لا يقبل. نعم لو تأذى من ذمه بذلك، هذا الفرق تقدم قلنا بأنه تارة أن الإنسان لا يستنكف ظهور العيب ولكنه يستنكف أن يذم، يكره أن يذم. قلنا أنه إذا لم يكن يستنكف من ظهور العيب والفسق ولكن يستنكف ويكره أن يذم، هذا الاستنكاف لا قيمة له، يجوز أن يذم. ولكن يقول هذه المسألة غير تلك المسألة، هذه إنما تجوز في مورد جادت الغيبة، والمفروض أننا نشوف أنه هنا تجوز الغيبة أو لا تجوز. ولهذا قال نعم لو تأذى هذا الإنسان الذي هو محل الكلام، وهو أنه في منطقته متجاهر وفي المناطق الغربة مناطق الغربة غير متجاهر، نعم لو تأذى من ذمه بذلك، يعني أنه يذم هل يقبل؟ لا يظهر عيبه وفسقه المتجاهر به لا يظهره هذا المستغيب في مناطق أخرى، ولكن يذمه، هل يجوز أو لا يقول نعم يجوز له أن يذمه؟ يقول هذا الإنسان ليس بصالحين. نعم لو تأذى من ذمه بذلك، من ذمه يعني من؟ يعني المستغاث دون ظهوره، يعني لكن لم يتأذى من ظهور العيب، هذا لم يقدح في جواز استغاثة، وهذا الفرع تقدم في البحوث السابقة. ومن هنا نقول، يعني يقول الشيخ ولذا جاز سبه بما لا يكون كذبا. يقول الشيخ هذا الإنسان يجوز سبه بما لا يكون كذبا، يجوز لعنه، ولكنه لا تجوز استغابته. قال ولذا جاز سبه بما لا يكون كذبا، وهذا يعني أنه جواز السب هنا وعدم جواز الغيبة، وهذا هو الفارق بين السب وبين الغيبة. فإذا هنا يجوز السب ولكن لا تجب الغيبة، لماذا؟ لأن الغيبة الأصل فيها احترام المؤمن إلا ما دل دليل على الخلاف، والمفروض أنه لم يدل هنا دليل على الخلاف، إذن الأصل احترام المؤمن. ولكنه هل يجوز سبه أو لا؟ نقول نعم، لأنه هذا الإنسان فاسق، هو يعلم أنه فاسق. فلهذا قال وهذا هو الفارق بين السب والغيبة، حيث أن مناط الأول يعني مناط السب هو المذمة والتنقيص، فيجوز أن يلخص هذا الإنسان لأنه مال لأنه فاسق، ومناط الثاني هو إظهار عيوبه، وإظهار العيوب متوقف على ماذا؟ على وجود الدليل، لأن الأصل فيه الاحترام، والثاني مناطه إظهار عيوبه، فلا يجوز إظهار العيوب إلا بمقدار رخصة. هذا تمام الكلام في الاستثناء الأول، الاستثناء الثاني يأتي وإن شاء الله.